إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أيها المسلمون، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، أيام الخير أوشكت على الانتهاء، أيام الطاعات ولياليها، أيام أعمال البر. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا شهر رمضان بخير، وأن يعيننا فيما تبقى منه على أداء الطاعات والعبادات التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميع أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه. أيها الإخوة، بقي في هذا الشهر امتداد الصيام وامتداد القيام، ولكن القيام في العشر الأواخر التي تبدأ من الليلة القادمة، من ليلة الغد إن شاء الله أو من مساء الغد، يبدأ إحياء الليل كله، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله. قالت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان لا يترك أحدا من أهله يستطيع القيام إلا أقامه، يوقظه ولا يتركه نائما في تلك الليالي العظيمة. وهذه الليالي على أرجح الأقوال فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقد مر أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يعتكف العشر الأوسط، وفي بعض الروايات أنه اعتكف العشر الأول وأراد أن ينصرف من معتكفه فجاءه جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك، يعني إن الذي تتحراه وتريده وتطلبه وهو ليلة القدر أمامك. انتهى العشر الأول، فاعتكف العشر الأوسط صلوات الله وسلامه عليه. فلما أراد أن ينصرف أيضا في صبيحة يوم الحادي والعشرين نزل جبريل وقال له: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. فقال للناس، قال لأصحابه رضوان الله عليهم: من كان اعتكف معي العشر الماضية فليثبت، يبقى في مكانه، لا يفك اعتكافه، لا يتحلل من اعتكافه ولا ينصرف، فإني أريت هذه الليلة في العشر الأواخر، أو فإني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر، ولقد رأيتني صبيحتها أسجد بين ماء وطين. قال الصحابي، أو قال بعض الصحابة والذي بعثه بالحق: لقد رأيته في صبيحة ذلك اليوم وقد أمطرت السماء وكان المسجد من العريش، كان المسجد من العريش، يعني سقفه من جريد النخل لا يمنع نزول المطر، فنزل ماء المطر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فجر ذلك اليوم، وعلى جبهته وأرنبته، أي أرنبة أنفه، الطين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل سنة عشر ليال، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين ليلة. اعتكف عشرين ليلة إيذانا من الله عز وجل لنبيه ولأصحاب نبيه أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، قارب الانتهاء. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل في كل رمضان، في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن عرضة، أي مرة واحدة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض القرآن على جبريل عرضتين. وقد جاء نصر الله والفتح، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فعلم أن أجله قد انقضى ولن يعود إلى حج، وهو الذي قال للحجاج معه من أصحابه من المسلمين: خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي رواية: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فكان يشير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلى قرب أجله وأن الرسالة قد كملت، وإذا كملت الرسالة فلا مجال لأحد أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها شيئا. عباد الله، إن ناسا أو إن المسلمين ينقسمون تجاه الاعتكاف إلى أقسام. قسم يغفل عن هذه السنة غفلة تامة لا يذكرها ولا يتمنى حتى لو فعلها مرة واحدة في حياته، هذا قسم محروم حرم نفسه من خير. والاعتكاف كما تعلمون اقتطاع جزء من وقتك أيها المسلم تخلو فيه بربك، تترك الدنيا وعرضها، تترك الدنيا وأمورها، تترك الدنيا وزينتها لتفرغ إلى الله عز وجل صلاة، تسبيحا، تحميدا، تكبيرا، تهليلا، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة للقرآن، تخلو مع الله. وقسم يعتكف ويضيع معظم وقته في كلام مع إخوانه. والعجيب أن ابن القيم رحمة الله عليه في القرن السادس أو السابع يحكي اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينشغل بشيء البتة في اعتكافه إلا بالصلاة وقراءة القرآن. بالعشر الأواخر يفرغ وقته تماما ويقول ليس كزماننا هذا أو كمعتكفي زماننا هذا أو ليس كبعض علماء زماننا هذا، زمانه هو، فإنهم يضيعون الوقت فيستضيفون البعض يستضيف إخوانه وأحبابه في معتكفه. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج لا إلى جنازة ولا إلى عيادة مريض، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان؟ المساجد لم يكن فيها دورات للمياه، فإذا أراد قضاء الحاجة خرج من المسجد، والمساجد لم يكن يطهى فيها الطعام، فإذا أراد أن يأكل خرج إلى بيته ليأكل ثم يرجع، وإذا أراد أن يغتسل خرج من معتكفه إلى البيت فاغتسل ثم رجع ولا يجلس. وقسم يوفق للعبادة الصحيحة اقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا الاتباع. وهناك من الناس من ينظر إلى الاعتكاف على أنه واجب وهو ليس من الواجبات في شيء، وإنما الجمهور على أنه سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل سنة ولم يتركه إلا مرة واحدة. وأرجو أن ننتبه جيدا لهذا الكلام. صنعت قبة للرسول صلى الله عليه وسلم، خباء، نصب خباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى الصبح يوم العشرين وفي رواية يوم الحادي والعشرين دخل خباءه، فلما صلى نظر فإذا أخبية منصوبة، قال ما هذا؟ قالوا هذا لعائشة ولحفصة ولزينب. جاءت رواية للحديث تفصل هذا الكلام تفصيلا، نصبت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه، ثم نصبت لنفسها خباءا، فاستأذنتها حفصة في أن تنصب لنفسها خباء فأذنت لها. فلما رأت زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش، جحش بفتح الجيم وسكون الحاء والشين، ومعلوم أنه صغير الحمار، وهناك صحابي اسمه عياض بن حمار، حمار كانوا يسمون في الجاهلية بأسماء الحيوانات. أقول هذا لأنه يوما من الأيام ذكر حديث عياض بن حمار، فقال أحد الحاضرين في خطبة الجمعة بعد الصلاة: ذكرت لنا حمارا ولم تبين لنا أي حمار هو. حمار، رجل اسمه حمار، كانوا يسمون بهذه الأسماء ولا يأنفون منها. وهذه الأسماء بالنسبة لأهل الجاهلية، منهم من كان يسمي صخرا أو سيفا أو حربا، وهؤلاء يقولون: نسمي أبناءنا لأعدائنا، نسمي أبناءنا لأعدائنا، أي ليكونوا حربا على أعدائنا. القوة، واحد يقول الصلبوخ يعني الصخرة القوية الصلدة، يسمي صلبوخ إلى الآن بعض الدول العربية يسمون هذه الأسماء، يسمون صخرا ويسمون سيفا ويسمون حربا. حربا على من؟ على أبيه وأمه؟ لا. على أهله؟ لا. قالوا: نحن نسمي أبناءنا لأعدائنا. وربما نظر بعضهم إلى أنه ليس ذا قبيلة كبيرة، أو قبيلته ليست يعني من القبائل التي تفخر على غيرها فيسمي حمارا وجحشا وما شابه ذلك، أو يسميه ويريد بذلك التواضع. المهم، الله أعلم بما كانوا من أجله يسمون، لكن هذه أسماء كانت موجودة لديهم. زينب أم المؤمنين رضي الله عنها نصبت لنفسها خباء فصارت في المسجد أربعة أخبية. نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا لعائشة وحفصة وزينب. فقال صلى الله عليه وسلم: آل بر يردن، وفي رواية: آل بر تقولون بهن. هل هن أردن البر بهذا العمل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: قوضوها، اهدموها. وهدم، أمر بهدم الأخبية كلها حتى خبائه صلى الله عليه وسلم، ولم يعتكف تلك السنة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة أو المنفعة. عباد الله، لا شك أن الاعتكاف منفعة عظيمة ومصلحة كبرى، لكن إذا رأينا أن المسجد سيمتلئ بالأخبية كله ولا يوجد مكان للصلاة، فهل يسمح حينئذ بالاعتكاف؟ أو نقوضها كما أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يغضب: لماذا لا تسمح لي أن أنصب خباء؟ أين تنصب الخباء؟ إذا كان في المكان المخصص للأخبية فلا حرج، وإذا كنت تريد أن تطغى أنت وغيرك على مكان الصلاة فالصلاة فريضة والاعتكاف سنة. حتى سنن الصلاة، اعلم أيها المسلم، اعلم أيها المسلم أن نوافل الصلاة أعظم عند الله وأفضل وخير من نوافل كل العبادات. لا تظنن أن نافلة الحج أفضل من نافلة الصلاة، لا تظنن أن نافلة الزكاة أفضل من نافلة الصلاة، لا تظنن أن نافلة الصوم أفضل من نافلة الصلاة، كلا وألف كلا، إن نوافل الصلاة، إن نوافل الصلاة سواء كانت راتبة أم مطلقة أفضل من نوافل العبادات كلها، فليعلم ذلك أيها المسلمون. إذن بقي الاعتكاف، وبقي في آخر الاعتكاف إخراج زكاة الفطر، بقي في الأيام الأخيرة من رمضان إخراج زكاة الفطر للمساكين، ولا تخرج الأصل في إخراجه في وقت إخراجها كما يعبر عنه الفقهاء بوقت الواجب، هو ما بين صلاة فجر يوم العيد وصلاة العيد. يقول بعض الناس ضيقتم علينا، نحن لا نضيق على أحدا، نحن نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أخرجها ليلة العيد، ومنهم من أخرجها قبل العيد بيوم، ومنهم من أخرجها قبل العيد بيومين. هذا الوقت الوارد ورد عن بعض الأئمة، أنها تخرج من أول الشهر، لكن الجمهور على أنها في أواخر الشهر. لماذا؟ لأنها تسمى بزكاة الفطر أو صدقة الفطر، وأنت في أول الشهر لم تفطر من رمضان، إنما الفطر من رمضان في آخر رمضان، فاسمها زكاة الفطر. ثانيا، في كل عام يسأل الناس كم مقدار زكاة الفطر، بل والسؤال كم قدر المفتي صدقة الفطر هذه السنة؟ أقول لك أيها المسلم، إنك إن أخذت بالسنة فلن تسأل عن زكاة الفطر في حياتك إلا مرة واحدة، مرة واحدة في العمر. كم هي؟ بالنسبة لنا الناس كلهم يأكلون الأرز، الأرز المصري المبيض ليس بقشره، الصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم كم يساوي؟ حوالي كيلوين ونصف الكيلو من الأرز. علمت ذلك لن تسأل بعد ذلك، طول عمرك أنت تعلم أن زكاة الفطر إذا كنت تريد أن تخرج الأرز فهو كيلوين، كيلوان ونصف الكيلو، وإذا أردت أن تخرج حبوبا أخرى فستأتيكم مجلة التوحيد بعد يوم أو يومين، وفيها جدول للحبوب الأخرى، الفاصوليا واللوبيا والفول والعدس إلى آخره، والتمر، والتمر أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، وفي رواية أو طعام، وكلمة طعام فتحت المجال لأنواع الأطعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها كما قال ابن عباس طعمة للمساكين، طعمة للمساكين أي طعام. وهذا رد على المتفلسفين، المساكين هل هم لا يحتاجون إلا إلى الطعام؟ إنهم يحتاجون إلى لباس وإلى حذاء وإلى غيره، فزكاة الفطر طعمة كما قال الذي فرضها صلى الله عليه وسلم. فلا تتفلسف عليه ولا تتفلسف على سنته، وكن متبعا لتنال شرف الاتباع ولتكون معه صلى الله عليه وسلم في الجنة. عباد الله، على من تخرج زكاة الفطر؟ على كل المسلمين، الذكر والأنثى والصغير والكبير والعبد والحر، ما يوجد عبيد الآن. طيب، والصغير والكبير، نعم، الحمل يخرج عنه؟ قالوا لا، إلا أن يكون استحبابا. والفقير والغني والفقير، الفقير يخرج زكاة الفطر؟ نعم. من أين؟ من الزكاة التي يأخذها. يأخذ الزكاة ويخرج زكاة الفطر. ما الحكمة في ذلك؟ سيدكم صلى الله عليه وسلم، سيد المسلمين، سيد الخلق أجمعين، قال لنا: واليد العليا المعطية خير من اليد السفلى. ليشعر الفقير مرة في السنة أن يده عليا، ليشعر الفقير وإن كان فقيرا أنه مسلم له العزة. والله عز وجل يقول: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العزة وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كان يوما جالسا ومعه أصحابه، فدخل عليه أناس حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف. قال جرير: عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، ثم صلى، في رواية قال صلى الظهر، ثم خطب فقال، قرأ الآية الأولى من سورة النساء التي تسمعونها في كل خطبة تقريبا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ الآية التي في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ الآيتين: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، إلى آخر الحديث. ونحن نرى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قوما حفاة عراة، ونحن نرى قوما ليسوا فقط حفاة عراة، كلا والله، إنهم حفاة عراة جياع. وكلمة جياع وحفاة وعراة ليست كافية في وصفهم. إننا كلنا، الكل يرى في وسائل الإعلام أهل الصومال والقرن الإفريقي إنهم يموتون جوعا، ونحن وإن كان الكثيرون منا يشكون الفقر إلا أن بقايا الطعام ترمى في الزبالات والقمامات. وإن كان هناك تقي لا يرمي شيئا فأقل ما يقال إنه مسرف، لتعدد الأنواع من الأطعمة التي تكون على المائدة وقت المغرب أو وقت السحور، أنواع منوعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلما، يعني فقط ربما في المناسبات، يجمعون بين نوعين من الطعام، نوعين من الطعام ربما في المناسبات. لكن في بيوتنا الإسراف، وأخشى أن يصل إلى التبذير. وأنتم تعلمون عباد الله قول الله عز وجل: والله لا يحب المسرفين، والله لا يحب المسرفين. ربما تسول لك نفسك ويحدثك شيطانك بأن الله عز وجل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما أحد يحرم عليك شيئا، لكن ما ينبغي أن تكون مسرفا ومسلم، بل إنسان على وجه الأرض يموت جوعا، ما ينبغي لك ذلك، بل لا يجوز لك ذلك. إننا والله مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذا، إننا مسؤولون عن هؤلاء المسلمين. والصومال دولة عربية مسلمة، ولا نقول هذا تعصبا، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هو رازق الخلق أجمعين، ولم يفرق في الرزق بين مؤمن وكافر. فهل نشكر نعمة الله عز وجل علينا؟ إن الله عز وجل أنعم علينا بالإسلام، وهو دين يعلمنا. يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء أو سائر الجسد بالسهر والحمى، وفي رواية بالحمى والسهر. هل قلق أحدنا في نومه وقض مضجعه هذه المناظر التي يراها؟ هل فكرنا في حالهم؟ هل عزمنا على أن نخرج من شيء من النعم التي أنعم الله بها علينا لنواسيهم، لنقيم أودهم، لنحيي مواتهم؟ عباد الله، إن الأمر جد خطير، والله عز وجل سائلنا عن ذلك يوم القيامة. ولقاؤك مع الله قريب، لقاؤك بالله عز وجل قريب، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب. وزنها قبل أن توزن، واعمل لآخرتك قبل أن تنتقل إليها. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بالحق، وأن يرقق قلوبنا. اللهم رقق قلوبنا ولا تجعلها غليظة جامدة، اللهم لا تجعل فينا غلظة، اللهم اجعلنا من المقتدين برسولك في الرحمة التي أودعتها فيه يا رب العالمين. اللهم أودع في قلوبنا رحمة من رحمتك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم تجاوز عن زلاتنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، تقبل ركوعنا وسجودنا، تقبل أذكارنا، تقبل قراءتنا لكتابك يا رب العالمين، تقبل صدقاتنا، اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك، ولا تجعل لأحد من خلقك نصيبا فيها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وارحم المسلمين، اللهم أعز الإسلام وارحم المسلمين، اللهم ارحم المسلمين المستضعفين، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح أحوالنا ووحد صفوفنا تحت راية التوحيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.